بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في فرض ما لو باع العين ثالث فضولا، فهل تلزم المعاطاة أو لا؟ فإذا بعت الكتاب على شخص فجاء شخص آخر فضولي وأجرى المعاوضة على الكتاب، فأجاز المالك الأول أي مالك الكتاب البائع، فهل تلزم هذه المعاطاة أو لا؟ فتارة نتكلم على الملك وأخرى على الإباحة، وقد ذكرنا أنه بناء على القول بالملك إن كان المجيز هو المشتري الذي ملك الكتاب، بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية فلا إشكال أن إجازته نافذة لأنه المالك ويستطيع أن يجري المعاوضة على المال، فيستطيع أن يجيز المعاملات الجارية على المال لأن العين عينه. أما لو كان المجيز هو البائع فقد ذكرنا أنه لا يبعد كون إجازته رجوعاً كسائر تصرفاته الناقلة، فإن المعاطاة بحسب الفرض جائزة، فيمكن للبائع أن يرجع لو كانت العين موجودة عند المشتري، فعندما يقوم بالإجازة فإنه يتصرف تصرف الملاك، ومقتضى ذلك أنه يرجع في المعاطاة وعند رجوعه يقوم بإجازة البيع الجاري على هذه العين، فيكون إجازته في الحقيقة رجوعا عن البيع المعاطاتي، وحينئذ لا مانع من صحة الإجازة وتكون المعاطاة بناء على ذلك فلمنفسخة، وعندما يجيز يدخل الثمن في كيسه، ولا بد من إرجاع العوض الذي بإزاء الكتاب الذي أخذه من المشتري الأول. هذا بناء على القول بالملكية. أما بناء على القول بالإباحة فالمسألة وضوحا وإشكالا تنقلب، إذ بناء على الإباحة المالك للكتاب ما زال هو البائع، فلو أجاز البائع فهو إجازة في ملكه فلا إشكال حينئذ، فكما ذكرنا بناء على القول بالملكية أنه لو أجاز المشتري نفذ بغير إشكال لأنه مالك، هنا نقول لو أجاز البائع نفذ بغير إشكال لأنه شنو؟ لأنه المالك. أما لو كان المجيز هو المشتري فإنه بناء على أن المشتري تصح له التصرفات الناقلة للعين، فتصح له الإجازة للبيع الناقل للعين، لأن المفروض أنه له سلطنة على التصرف، ومقتضى السلطنة على التصرف أن له أن يجيز العقد الناقل على العين، لأنه قادر مباشرة على العقد الناقل على العين. وعندما يجيز كأنه بل هو يعني هو الذي نقل العين وأحدث العقد الناقل، فتلزم المعاطاة. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني الذي أشار له المصنف. قال: وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة، ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر بلا إشكال. الفرع الثالث، قال المصنف: ولو رجع الأول فأجاز الثاني. بيان هذا الفرع: لو فرضنا أنه حصلت المعاطاة في يوم السبت، فبعت الكتاب للمشتري، فجاء يوم الأحد وأجرى الفضولي العقد الناقل على الكتاب، فحصل البيع الفضولي في يوم الأحد، وفي يوم الاثنين رجع المالك الأول للكتاب، وفي يوم الاثنين قام بل المشتري وأجاز العقد الفضولي. إذن في يوم السبت حصل العقد المعاطاتي فبعت الكتاب للشيخ حسين، في يوم الأحد بنجيب طلب فضولا، في يوم الأحد جاء شخص ثالث وباع الكتاب فضولا، في يوم الاثنين أنا المالك للكتاب الأول رجعت في المعاطاة، قلت أنه هذه المعاطاة فسختها رجعت فيها، وفي يوم وصلنا أيام سبت أحد الثلاثة، وصلنا ثلاثة صحيح لو اثنين سبت الأحد اثنين ثلاثة نعم، وفي يوم الثلاثة قام الشيخ حسين ودفع وقام الثاني الشيخ حسين فأجاز البيع الفضولي. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ فيقول الشيخ الأعظم: تارة نتكلم بناء على الكشف، وتارة نتكلم بناء على أن الإجازة ناقلة. نعم غيرت. فإن بنينا على أن الإجازة كاشفة فإنه العين ببركة الإجازة الكاشفة ينكشف أنه في يوم الأحد في زمان إنشاء البيع الفضولي دخلت في كيس المشتري في هذه المعاملة الفضولية، فإن الإجازة الكاشفة كاشفة عن صحة العقد من زمان إنشائه، ففي يوم الأحد خرجت العين من ملك المشتري إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري الآخر الذي أجرى معه الفضول العقد. فلما جاء يوم الاثنين وقام المالك وهو البائع بل بفسخ العقد المعاطاتي ورد المعاطات، فإن هذا الرد لغو، لأنه في زمان الرد العين شنو لا يملكها، لأنها خرجت بالعقد الناقل من أي يوم؟ من يوم الأحد. واضح؟ إذن ببركة الإجازة وإن كانت متأخرة زمانا، إلا أن الإجازة كاشفة عن تحقق العقد الناقل من يوم الأحد، فكأنه المشتري باع العين في يوم الأحد، وبعد بيع العين تكون المعاطاة لا لازمة، فلا محل للرجوع في يوم الاثنين، فهذا الرجوع الصادر لغو. ثم ذكر الشيخ الأعظم بأنه ويحتمل لغوية ماذا؟ لغوية الإجازة، وذلك لأنه الإجازة قد يقول قائل متوقفة على عدم بل متوقفة على عدم صدور الرجوع من قبل المالك الأول في العين، ففي يوم الاثنين لما رجع المالك انتفى شرط الإجازة، فإنه بالرجوع في يوم الاثنين رجعت العين إلى البائع، فلا معنى لإجازة الإجازة الآخر، فإن إجازة الآخر متوقفة على عدم رجوع المالك في العين، والمفروض أن يوم الاثنين رجع، فإذا رجع صارت الإجازة شنو؟ لغو. نعم لو حصلت الإجازة ولها محال وشرطها تحقق كشفت عن تحقق العقد من يوم الأحد، ولكن المفروض أنه بمجرد رجوع المالك وهو البائع فإن المعاطاة انفسخت ورجعت العين إليه، فالإجازة ليس لها محل لأن الإجازة في غير الملك، وحينئذ تكون الإجازة لا محل لها. نعم لو كان لها محل كشفت، ولكنه بحسب الفرض بأن الرد قد وقع في يوم ماذا؟ في يوم الاثنين، وبالتالي المبيع رجع إلى البائع، فلا أثر لإجازة المشتري الواقع على المبيع إذ ليس ماله. ولكن المصنف جعله احتمال، فلماذا لم يقبل به؟ ما هو الوجه؟ أيهما أولى؟ هل الإجازة لها محال برجوع؟ المعروف بينهم أن الإجازة كاشفة على نحو الشرط المتأخر، فبناء على فكرة الشرط المتأخر فإننا لا نلحظ الزمان، فبمجرد صدور الإجازة من يوم في يوم الثلاثاء، وإن كان زمان إنشاء الإجازة متأخر عن زمان الرد، فإن الرد في يوم الاثنين صحيح والإجازة في يوم الثلاثاء، إلا أنه في الشروط المتأخرة لا نلحظ زمان الإنشاء، فإنه صدور الإجازة من يوم في يوم الثلاثاء كاشفة على أن الأثر لهذه الإجازة متحقق من زمان إنشاء البيع الفضولي، فهو ببركة الشرط المتأخر انكشف لنا أن البيع الناقل قد حصل في يوم الأحد، فلا محل لرجوع المن فلا محل لرجوع المالك. نعم لو قلنا أن الرجوع الصادر في يوم الاثنين مؤثر انتفى موضوع الإجازة في يوم الثلاثاء، ولكن الرجوع في يوم الاثنين غير مؤثر، لأن صدور الإجازة على نحو الشرط المتأخر كاشف عن أن البيع قد حصل من يوم الأحد. نعم، بناء على الكشف الانقلابي كما سيأتي، بناء على الكشف الحكمي تلغو الإجازة، أما بناء الظرف اثنينهم، بناء على الكشف الحقيقي يأتي هذا الكلام، وسيأتي تحقيق ذلك أكثر في بحث عقل الفضولي إن شاء الله. هذا بناء على أن الإجازة كاشفة. وأما لو بنينا على أن الإجازة ناقلة، فالمفروض أنه في يوم الاثنين قد حصل الرد من المالك من البائع، فالرد سابق، بل فالرد سابق حينئذ على زمان الإجازة، فلا محل للإجازة بناء على الناقل. واضح؟ بناء على كون الإجازة ناقلة لا محل للإجازة، لأنه في يوم الاثنين قام البائع المالك المبيع، بل ورد ماذا؟ ورد العين، وببركة رده للعين انتفى موضوع الإجازة، لأن المشتري ليس بمالك. ولا فرق في هذا الفرق بين القول بالإباحة والقول بشنو؟ والقول بالماذا؟ والقول بأن المعاطاة تفيد الملكية. لا يعد بشرط متأخر، من تحليل آخر عندهم. قال ولو رجع الأول، من الأول؟ المالك للمبيع، واضح، وهو البائع، فأجاز الثاني وهو المشتري، أجاز البيع الفضولي، فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، أي الرجوع رجوع الصادر في الزمان الأول في يوم الاثنين من البائع، ويحتمل عدمه، أي عدمه، عدم لغوية الرجوع، وأن الرجوع وقع في محله، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ ويلغو الإجازة، جعلها احتمال كما بينا، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا. هذا تمام الكلام في الفروع التي ذكرها المصنف بعدما ذكر الملزم الثاني، وهو العقد الناقل لأحد العينين. الملزم الثالث مورد الامتزاج. الامتزاج له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الامتزاج لا بنحو يقتضي أن الفصل بين العينين متعسرون وفيه حرجون، بل يمكن الفصل بين العينين الممتزجتين، ولا يؤدي الانفصال إلى عروض التلف لأحد العينين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الانفصال بل غير ممكن عادة، أو يسبب عسرا وحرجا، ولكنه مع فرض الامتزاج ما زالت العينين، أو ما زالت العين لم تسقط عن الانتفاع المعتد به. الصورة الثالثة أن يفرض تحقق الامتزاج بنحو لا يمكن الانفصال، ويسقط الانتفاع المعتد به للعين. فهنا كم صورة؟ هنا ثلاث صور. فمثلا إذا حصل العقد المعاطاة وبعت الدهن للمشتري واختلط الدهن بالماء فهذا مورد بحثنا وهو الامتزاج. فتارة نفترض أن المبيع أو الثمن مطلق أو كليهما، واضح فرق يعني الامتزاج تارة في المبيع تارة في الثمن تارة في كليهما يصير في امتزاج، ماكو فرق. ولهذا أنا أمثل بامتزاج مثلا المبيع. فلو فرضنا أن المشتري عندما أخذ العين حصل الامتزاج مع عين أخرى بنحو يمكن الانفصال، فهذا خارج عن محل البحث، فإن هذا في حكم الانفصال وعدم الامتزاج. كما لو امتزج التفاح بالبرتقال أو التفاح المصري بالتفاح، وين بعد في غير مصر التفاح، بالتفاح السوري، فيمكن يمكن الفصل بنحو لا يقتضي العسر والحرج، فهذا خارج عن محل البحث، وفي الحقيقة لا يتحقق ماذا الامتزاج بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. وتارة يكون الامتزاج بنحوين لصورة ثلاثة يقتضي التلف، كما لو كان المبيع دهنا فامتزج بالماء فزال الانتفاع المعتد به بالدهن، أو امتزج السكر بالملح فإن هذا الامتزاج يقتضي زوال الانتفاع المعتد به للسكر. في فائدة السكر يصير إذا امتزج بالملح، وهذا يجري عليه حكم التلف وخارج عن محل البحث، فيقال قد تلف أحد العوضين فيجري فيه البحث المتقدم في تلف أحد العوضين، وقلنا بناء على القول أن المعاطاة تفيد الملكية فإنه تلزم، أما بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة فإن الشيخ ذهب إلى عدم لزوم المعاطاة لحكومة قاعدة ماذا أو لحكومة استصحاب ماذا بقاء السلطنة على استصحاب عدم اشتغال العهدة ببدل التالف. فمحل البحث الصورة الثانية وهو موارد الامتزاج الذي يعسر فيه عادة الفصل بين العينين ولا تسقط المنفعة المعتد بها للعين وتكون قابلة للانتفاع، مما يحقق عنوان الإشاعة. واضح؟ كما لو بعته الحنطة فاختلطت بحنطة أخرى، بعته الأرز فاختلط بأرز آخر. فهل الامتزاج المذكور سواء كان للعينين أو لأحدهما يوجب سقوط أو يوجب لزوم المعاطاة أو لا؟ ذكر الشيخ أن الصحيح أو التفصيل بين القول بالملكية والقول بالإباحة، فنتكلم تارة بناء على الملكية وتارة على الإباحة. أما بناء على القول بالملكية فإنه موضوع الجواز التراد، حيث قام الإجماع على أنه مع إمكان تراد العينين فإنه تجوز المعاطاة. فيقول الشيخ لا يمكن التراد في المقام، وذلك لأن العين التي كانت مملوكة للبائع قبل المزجي، العين الشخصية، والآن بعد الاختلاط صارت مشاعة، والمشاع غير المختلط، فلا يمكنه إرجاع عينه، ذات عينه ما يقدر يرجعها لحصول الإشاعة. وإن شئت قلت بأن الموجب لرفع اليد عن أصالة اللزوم هو الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع هو إمكان التراد بنحو يقتضي رجوع العين على ما هي عليه بأن تكون شخصية. أما لو كان رجوع العين بنحو الإشاعة فهذا خارج عن القدر المتيقن من الإجماع. واضح؟ فإن القدر المتيقن من الإجماع إمكان تراد العين بحيث تكون عين الشخصية، لا أن تكون العين على نحو الإشاعة. الإشاعة فنتمسك حينئذ بأصالة اللزوم. ومن هنا يتبين أنه احتمال، بل أنه يمكن الرجوع، وبالتالي تكون العين المبيعة من باب الشركة ضعيف، كما احتمله جمعون، حيث احتمل جمعون أن المدار على إمكان التراد. ويمكن للبائع في هذا المثال أن يرد عينه، غايته ستكون العين فتكون العين التي عنده ممتزجة بملك آخر، فيتحقق عنوان الشركة الموجب للإشاعة، فإمكان التراد متحقق، وبالتالي لا تلزم المعاطاة، لأن المدار على الجواز إمكان التراد. ولكن قد عرفت أن هذا الاحتمال ضعيف، لأن أصالة اللزوم محكمة بناء على الملكية، وإنما خرجنا عن ذلك بلحاظ الإجماع، ومقدار ما قام عليه الإجماع أن تكون العين ترجع شخصية، لا أن ترجع العين مشاعة، إذ آثار العين الشخصية غير آثار العين المشاعة. وإذا شككنا يجاك البحث، يجي البحث أن القدر المتيقن الذي يخرج به عن أصالة اللزوم هو ماذا؟ هو هذا المقدار الزائد يرجع فيه إلى أصالة العموم، إلا إذا ادعى شخص التشبث بالاستصحاب، فيكون المورد من الدوران بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام. هذا كله بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية. أما لو بنينا على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فهنا المحكم في المقام السلطنة، فإن البائع كانت له سلطنة على عينه قبل المزج، وبعدما حصل المزج ما زالت عينه موجودة، ما تلفت، فحينئذ مقتضى الناس مسلطون على أموالهم تحكيم قاعدة السلطنة، ولا فرق في تطبيق الناس مسلطون على أموالهم بين المال الشخصي والمال المشاع. فأنا عندي مال غايته أنه مال مشترك أو فيه ممتزج بمال الآخر المحقق لعنوان الإشاعة، فقاعدة الناس مسلطون على أموالهم محكمة،
ولو شك شخص في تطبيق القاعدة في المقام فإن استصحاب بقاء السلطنة محكم في المقام، ومقتضى السلطنة أنه له أن يرجع في المعاطاة ويرجع ماله، غايته أن العين تكون مشتركة ويتحقق عنوان الإشاعة. هذا تمام الكلام في هذا الفرض أو في مسألة الامتزاج. قال ولو امتزجت العينان، شو امتزجت العينان؟ في احتمالين، إما أن المبيع كلاهما امتزجا كما لو تحقق بيع مثلا ماء بماء، بيض ببيض، أو حنطة بحنطة، واضح، فامتزج البيض فامتزج، أو لا خصا يعني امتزج عين يعني المثمن امتزج بمال ثالث والثمن امتزج بماء رابع، واضح، فامتزجت العينين ماكو فرق، أو أحدهما سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد، لأن التراد على النحو الذي كان عليه لا يتحقق لأن العين صارت شنو؟ مشاعة. إذن التراد على نحو ما كان لا يتحقق، ويحتمل الشركة وهو ضعيف، هي راح نبينها. قالوا له الرجوع وبالتالي تكون العين مشتركة. قلنا أنه هذا الرجوع متوقف على أن الإجماع بلي له إطلاق إلى هذا المورد ولا إطلاق في كلمات المجمعين لموارد الامتزاج. أما على القول بالإباحة فالأصل قاعدة السلطنة، أصل يعني قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المال شريكا مع مالك الممتزج به. نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف، هذا تقييد كل مسألة، جرى عليه حكم التلف وبالتالي بناء على الملك تكون المعطاة لازمة، بناء على الإباحة تكون المعطاة جائزة، واضح، مو جاك بتلف يعني خلاص تكون، فبناء على الإباحة لا فرق بين الامتزاج المتلف والامتزاج غير المتلف، واضح إن شاء الله. الملزم الآخر كما وصلنا أي ملزم الرابع، صحيح، التصرف في العين تصرفا مغيرا للهيئة والصورة. فلو فرضنا أني بعت الحنطة للمشتري وقام المشتري وطحن الحنطة، صار شنو؟ صار طحين. هذا الطحين الآن اللي يبيعونه حنطة، شنو يقول الفرق بين الطحين الأبيض والأسمار؟ لا، عرف أن الطحين الأسمار مع القشور يطحن والأبيض بدون القشور. أو أنه باع القماش ففصل القماش إلى ثوب فغير الصورة غير الهيئة، أو صاغ الذهب فجعل المادة في هيئة معينة، المهم أنه غير الصورة مع الحفاظ على المادة، فهل تغير بلي الصورة أو التصرف المغير للصورة موجبون إلى كون المعاطاة الحاصلة بين الطرفين لازمة أو لا؟ فتارة نتكلم خلينا نقدم عن الإباحة اليوم، فتارة لا شيخ قدم الإباحة، فتارة نتكلم بناء على الإباحة، كلا لا مفار، وتارة نتكلم على الملك. أما بناء على القول بالإباحة فإن المفروض أن الملك ما زال باقيا، وإنما الذي تغير الصورة والهيئة، فكان ملك البائع في هيئة وصار في هيئة أخرى، فيستطيع المالك أن يرجع عينه التي حصلت في هيئة أخرى إذ لم تتغير. شنو ذات العين؟ لم تتغير. الحنطة مادة لم تتغير، كانت غير مطحونة فصارت مطحونة. واضح. كان القماش مثلا كان القماش كان القماش في صورة معينة فصار في صورة معينة، فله أن يرجع العين التي يملكها. والمفروض أنه لم يحصل التلف، لأننا نتكلم عن تغير الصورة وتغير الهيئة. خب، إذا رجع هل الهيئة تقابل بالمال أو لا تقابل بالمال؟ أحدث هيئة، صفة، كمالية، كان قماشا خاما فصار في هيئة الثوبية، كان شنو؟ كان خشبا فصار هذا الخشب منبرا كرسيا، فهل تحصل شركة بين مالك المادة ومن أحدث الهيئة لأن عمله محترم أو لا؟ هيتعرضها أنا في بعض الدروس. نعم، في الأصنام. بل بحثنا هناك، هل تملك الهيئة أو لا؟ أتذكرت مثال بمثال أنه في هناك خياط كل يخيط غلط، فكل ما تودي لي قماش تقول لي خيطة مثلا ساعات بيجام ساعات في ضوء، فهل هذا يشترك مع كل هؤلاء في الهيئة أو لا؟ فلو بيع فساخ كان خشب خام، الآن بيبيع شنو؟ منبر، بيع كرسي، بيع كذا، بيع يحصل ثمن كثير، فهل هالثمن يصير شركة بينهما أو لا؟ قلنا المعروف بينهم أن الهيئات لا تقابل بالأموال، حيثيات تعليلية تقتضي ارتفاع القيمة السوقية في المال في المادة. إذن بناء على القول بالإباحة يجوز له الرجوع، لأن العين ما زالت موجودة ومقتضى الناس مسلطون على أموالهم له أن يرجع. إذا كان جاهلا، بعضهم ترجح إلى العمل، إذا كان جاهلا يستحق الأجر على العمل إذا كان جاهل. أما إذا كان العمل هم منهم كلام ذكر قلت، تارة يعمل بلا أمر جاهو اشتباها، أنا قلت ليش سووا اكنس الدار، قام شنو سوى؟ صبغ البيت، فهل أنا مطالب أن أعطيه القيمة؟ قالوا لا، يقول لي أن هذا صدر منه اشتباها، ولا يتحمل الشخص اشتباهات أو الآخر، والمرتكز العقلائي لا يضمن الشخص وإن أحدث هيئة. نعم، لو أمر بل المال محترم، لو حصل هناك أمرون وما كان قاصد المجانية. أما إذا هو اشتباها جاء قلت له تصلح مثلا شيخ السيارة، قام صبغ السيارة، خب لا يستحق. اشتباهات الآخرين لا تقتضي بأنه الشخص الآخر الذي انتفع من هذه الصفة أنه يدفع المال. المعروف بينهم أنه في هالموارد لا يضمن مالك العين. نعم، ولعله سيأتينا إن شاء الله في أبحاث آتية هذا البحث يتعرض في مسألة العقد المخبوط والعقد الفاسد لو حدث هيئته. هاي مشكلة تصير، يعني تتودي سيارتك مكان يقوم يسوي لك كل شيء، أو هو تبعه اشتباها يقول لي تعال سوي كذا، شوف البيت اللي صبغنا بلون معين، صبغنا أفضل صبغ، هل تعطيه أجرة؟ أنت تتحمل تعطيه أجرة؟ بعضهم قال لا، أنت تريد الصبغ وهو صبغ إليك، وش يقول العقلاء؟ يعني صح أنت قلت لي تعال كنس الدار، اشتباها قام شنو؟
صبغ،
وأنت يتعلق عندك غرض عقلائي بالصبغ وكنت تريد، هل يفرقون بين هذا وهذا أو لا؟ مشكلة. يعني في إيران كثير تصير في هذه الحالة. جدا جدا. تقول ليش هذا يسوي لك شيء ثاني؟ نعم.
في بعض الأحيان يكون هو قاصد ذاك الشخص
يريد. لا، إذا متعمد، لا إذا كان جاهل أو اشتباها، لا إذا متعمد إقدام مو أتلف ماله، لا تارة جاهل فهم غلط. تقول ليه سوي لي هالتشكيلة؟ قام سوي تشكيلة ثانية أغلى بكثير، أحدث هيئة صارت حليه والبيت صار ما شاء الله، لكنه أنا ما طلت منه، فهل العقلاء يضمنه؟ أنا يقول أنا جاهل، هل يذهب عمليه درجه وش سوي بعد انا ضمن كيس من كيسي ايش عليك انت لو سويت هيئه تحتاج الى مليون ادفع لك مليون. اما بناء على القول بالملك فهنا ذكر الشيخ الاعظم ان المساله محل ترددين، والتردد مرجعه الى جريان الاستصحاب، فانه كان قبل تغير الهيئه يجوز التراد، وبعدما تغيرت الهيئه فنشك هل يجوز التراد او لا يجوز التراد. نعم هل يجوز يعني يمكن التراد، هل يمكن التراد او لا؟ فهنا ياتي النزاع كما يقول الشيخ العظام على ان الموضوع في الاستصحاب هل هو موضوع عرفي او موضوع حقيقي. وهنا اختلف الشراح، كل واحد قال شيء، فبعضهم قال إذا كان المدار على أن الموضوع عرفي فإنه عرفان الموضوع واحد، وإنما تبدلت الهيئة تبدلت الصورة، فالموضوع منحفظ بحسب النظر العرفي فيجري الاستصحاب. أما لو كان المدار في الموضوع على الدقة العقلية فإن الموضوع قد تغير، لأن الحنطة غير المطحونة، غير الحنطة المطحونة، فما كان سابقا حنطة مطحونة الآن حنطة غير مطحونة كان، والآن حنطة مطحونة، كان مادة كان قماشا غير في غير هيئة الثوبية الآن في هيئة الثوبية، فتغير الموضوع بحسب النظر العقلي. فبناء على أن الموضوع عرفي يجري الاستصحاب، بناء على أن النظر حقيقي لا يجري. بعضهم عكس، قال لا بالعكس، بناء على النظر العرفي، العرف يرى الفرق بين القماش والقماش الخام وبين شنو وبين الثوب، فيقول أن الذي كان موضوعا للتراد الملك اللي هو القماش الخام الآن صار ثوب، والقماش الخام غير الثوب، وإن كان المتغير بحسب الدقة هيئة دون المادة. أما لو كان النظر عقلي فإن المادة منحفظة بحسب النظر العقلي وإن تغيرت الهيئة. شفتين؟ المادة بحسب النظر العقلي ثابتة وإن تغيرت الهيئة، وموضوع جواز التراد إرجاع ما كان وهو المادة، وهذا إنما تغيرت فيه الهيئة، وبالنظر العقلي أن المادة لا تتغير بتغير الهيئة. فعكس كل واحد قال شيء ولم يعلم ما هو مراد. بس علق قال منشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو عقلي. أنتوا أيوة تستقربون، كل واحد قال، بعضهم قال هكذا بعضهم قال هكذا. العرف يرى أن هذا من تغير الهيئات لو تغير الحقيقة. الحنطات مطحونة غير مطحونة نفسها مطحونة، يقول ملكي الآن هذا ملك الحنطة اللي اشتريته كان هذا الحنطة غير مطحون، لأن هذه الحنطة صارت مطحونة، ما يصير تغير هيئة نفس الحنطة. ألا تأملوا هذه بحث صغروي. ولكن هنا ملاحظة أنه ما تصل النوبة إلى الاستصحاب كما علمنا الشيخ، لا بد أن نرجع إلى الإجماع. المفروض أنه بناء على القول بالملك الأصل هو اللزوم، وخرجنا من أصالة اللزوم بالإجماع الذي موضوعه التراد، فإن أحرزنا أن المجمعين يرون شمول الإجماع أو شمول الجواز إلى موارد تغير الهيئة فبها ونعمت، نقول بالجواز. إن لم نحرز ويكفي عدم الحراس نرجع إلى أصالة اللزوم. فإما أن تحرز في كلمات المجمعين يا شيخنا أنه عباراتهم تشمل هالمورد، مورد ما لو تغيرت أحد المبيعين بلحاظ الهيئة والصورة، واضح. وإما أن تقول لا، تقول أن الإجماع ما أحرز فضحرز عدم، يكفي عدم الإحراز في الرجوع إلى أصالة اللزوم. فلماذا التشبث بالاستصحاب؟
لو قيل بأن معقد الإجماع هو تردد العينين،
ترى أي تردد؟ مثل كنا نرجع إلى الإجماع كنا سابقا.
فأريد أقول فالعين
مجمل،
لا أريد أقول العين مفهوما واضح، فبعدين نجي إحنا نشك أنه هذه خرجت عن كونها عينا أو لا، فنجري
لا ما عندنا خرجت عن العين
يتنقح. يعني أريد أقول معقد الإجماع
لا إشكال أن العين موجودة، ما يصح التمسك الآن بإطلاق دليل الإجماع. الآن كلمات المجمعين الذين قالوا أنه بناء على إمكان التراد العينين، هل العينين ولو تغيرت صورتان أو لا؟ إذا ما تحرز أن عباراتهم مطلقة ما تتمسك بإطلاق عبارتهم قبل أنه إجماع، ما لم تحرز تمسك حين أدوا صلاة اللزوم.
معقد الإجماع في المقام إذا فرض لفظا جاز إجراء الاستصحاب في المقام، فيتنقح موضوع المعقد،
حتى لو كان معقد الإجماع لاف. معقد الإجماع لاف، هل اللفظ مطلق أو غير مطلق؟ إن كان معقد الإجماع لفظ مطلق، يعني قالوا هكذا تراد العينين ولو تغيرت صورتان، العين مطلقا، خب نرجع إليه. أما إذا كان معقد الإجماع في نفسه غير مطلق، صار عندنا إجماع، نرجع لصالة اللزوم. نفس بالضبط، نفس المطالب السابقة، شنو الفرق؟ يعني شو الفرق بين المورد والمورد؟ كل مورد سابق المتيقن، كله نقول أنه القدر المتيقن كذا كذا. ليش صار البناء التمسك بالاستصحاب غير واضح؟
لأن شيخنا بغض النظر عن أنه في الموارد الأخرى كيف يمكن التوفيق، بس هذا الكلام مو وارد شيخنا، لأن نقول أنه إذا كان معقد الإجماع لفظا وهذا اللفظ خالي من التقييد يتمسك بإطلاقه الإثباتي،
لا ما يقبل هاي التمسك بإطلاق، التمسك بإطلاق عبارات معقد الإجماع ما يصححون، التمسك بمعقد الإجماع المطلق، أما بإطلاق معقد الإجماع لا يقبلون. إلا إذا أحرزنا أنه المجمعين عبارتهم رواية، إذا أحرزنا أن المجمعين هي عبارتهم فتوى رواية كشف لنا عن وجود رواية بلي، أما إذا ما كشف فإنه لا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع، إنما يصح التمسك بمعقد الإجماع المطلق. فالصحيح في المقام أن نرجع إلى أصالة اللزوم، الله العالم. ولعله الشيخ عند نكتة لم نصل إليه مراده. قال ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب، يعني القماش يقصد لو عنده ثوب فككها ففصل خيوطها، بعض الشراء قال فصل الثوب يعني أنه تحليل الخيوط وتفكيكها، أو بلي بحيث أنه يريد أن يعدها مرة أخرى، وممكن عبارة فصل الثوب ثم قص القماش على حق مسألة بالمثال. فصل الثوب يعني كأن في فرض ثوب، هذا الثوب مخيط، فصله يعني ماذا؟ حلل خيوطه فككها لكي يعده مرة أخرى لهيئة معينة. قال فلا لزوم على القول بالإباحة، ليش لا لزوم للسلطنة؟ وعلى القول بالملك، ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد. ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب هل هو المدار على الموضوع العرفي أو المدار على الموضوع الحقيقي؟ المطلب الأخير يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأملوا أنتم بعد، فكروا في فرق بين هذا وهناك، إن جرى الاستصحاب هناك ما قام يرجع إلى مسألة القدر المتيقن.
خوفه من العقول
بلي هو شيخ الظاهر يرى ذلك.